بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. نعم، كما تفضلتم أن غيبة الإمام سلام الله عليه ليس بمعنى أنه انكفاء ومتاركة الأمور على غاربها كما قد يتوهم، وهذا ما بيناه بشيء من التفصيل في الحلقة الماضية، وأنها حراسة إلهية لولي الله. وأنا أود أن أذكر المشاهد العزيز بما مر علينا من حلقات، أنه من أين بدأنا وإلى أين وصلنا.
نعم،
لنستمر في مسيرتنا إن شاء الله.
إن شاء الله، لأنها سلسلة مترابطة.
إن شاء الله، والأمل معقود إن شاء الله في كل حلقة
إن شاء الله
نتقرب إلى هذا الإمام.
نعم،
أكثر فأكثر
إن شاء الله.
إن شاء الله، نحن بدأنا بأن الله تبارك وتعالى قلنا أنه بشرنا بمستقبل بيضاء.
نعم،
بأن المستقبل سوف يكون الوارثون للأرض هم الصالحون الذين وعد الله بأن يرثهم الأرض رغم طغيان الطاغين.
نعم،
وقلنا ما لهذا التبشير من أثر إيجابي في الحفاظ على عقيدة المؤمنين وإيمانهم وتوحيدهم.
نعم،
ثم تطرقنا إلى تداعيات هذا التبشير الإلهي، بأنه حينما عرف المجرمون والظالمون وما يعبر عنهم بدولة إبليس.
نعم،
وهذا تعبير روائي، نحن نعبر دائما دولة الله ودولة إبليس رواية موجودة عندنا وقرآن يعني.
نعم،
هنالك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام،
السلام،
يقول فيه الإمام: إن الله عز وجل جعل الدين دولتين.
نعم،
دولة آدم وهي دولة الله.
نعم،
ودولة إبليس، يعني هناك دولتان.
نعم،
دولة يقوم بها خليفة الله الذي أول من تصدى لهذا الشأن هو.
نعم،
آدم.
نعم،
والآن في يومنا هذا وفي ليلتنا هذه الذي يقوم بهذه الدولة الإلهية هو الإمام الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
نعم،
أما الخط الآخر فهي دولة إبليس، فقائد تلك الخط هو إبليس عبر أعوان وأعضاد، قسم منها أعضاء وأعوان شيطانية وجنية.
نعم،
وقسم منها إنسية.
نعم،
لا تنافية أن يكون شخص يكون جند من جنود إبليس.
نعم،
كما هو موجود.
نعم،
إذن فجند الإبليس ودولة إبليس قام واشتغل، واشتغل بشتى أنواع الشغل. ما مما اشتغل به هو خلق شخصيات كاذبة كي يقنع الجمهور ويقنع الناس بأن ما تنتظرونه هو هذه الشخصية.
نعم،
على أساس يأخذ يسلب من الناس هذا الأمل الذي هو السد الحاجز عن غلبة دولة إبليس.
نعم،
الأمل بنجاح دولة الله تبارك وتعالى هو سد الحاجز عن نجاح إبليس، فيريد يأخذ منهم.
نعم،
فتطرقنا إلى هذه في الحلقة الثانية، ثم تطرقنا في الحلقة الثالثة الذي كان عنوانه قاعدة معرفة الحجج عن الأدعياء، أنه نحن كيف نعرف، كيف نشخص.
أحسنتم،
كيف نميز.
نعم،
أن هذا دعي أو هذا لا وصي.
نعم،
وذكرنا قاعدة قرآنية عقلية فطرية بأنه المرجع هو المحكمات، والمتشابهات لا بد من عرضها على المحكمات.
أحسنتم، سواء. نعم، في القرآن أو في الأحاديث طبعاً، أيضا أو في الروايات
طبعا، لا يمكن أن أستدل.
نعم،
في أصل من أصول ديني، أصل قرآني، أصل أقدي، بشيء درجته درجة دانية.
نعم،
هذا غير ممكن.
نعم،
ثم قلنا أن هذا الإمام عليه السلام هل ذهب، وأنه ما معنى الغيبة كما.
نعم،
في الحلقة التي أنتم أشرتم إليها.
نعم،
الحلقة الماضية.
نعم،
قلنا الغيبة ليس الانكفاء، ليس متاركة الأمور، بل هي حراسة إلهية.
أحسنتم،
حراسة. ويا لها من تعبير أصيل روائي وقرآني هذا التعبير.
نعم،
تعبير حراسة، كما نقرأ في بعض الأدعية ندعو له سلام الله عليه ونقول: اللهم احرسه واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حراسة. طبعا إذا ذكرنا كلمة الحراسة الآن نأتي في هذا الحلقة الذي بينتم عنوان الحلقة دولة الإمام في غيبته.
نعم.
خب لماذا يحتاج إلى الحراسة الإمام إذا ليس صاحب مشروع، إذا ليس صاحب دولة؟
نعم.
لماذا يحتاج إلى حراسة؟ الذي يحرس هل في دولة من الدول، في بلد من البلدان يجعلون حارس وحراس ولواء كامل مثلا لحراسة شخص ليس له أي دور في الحكومة؟ هذا أمر عبث. الحراسة الشديدة الذي بينا قسما منها في الحلقة السابقة،
نعم،
وسنبين إن شاء الله في هذه الحلقة،
نعم،
الحراسة الشديدة الإلهية التي غير قابل للاختراق أبدا، حراسة من النوع الفائق، من النوع الفائق،
نعم،
هذا الحراسة إذن فهو صاحب دولة، فهو صاحب مشروع،
نعم.
الآن في غيبتي وصاحب دولة، في الدعاء نقرأ نقول اللهم احرسنا بدولته. الآن هو الآن نحن في دولة صاحب الزمان.
نعم.
وكما قلنا مرارا أيها المشاهد العزيز أن الإمام الثاني عشر لا نتصور فقط هو إمام موعود، يعني وعد بأنه سوف يشكل دولة، لا، الآن دولته مشكلة.
أنتم تفضلتم أن الآن هو غيبة شعور وليست غيبة.
أحسنتم.
نعم.
غيبة شعور.
نعم.
وليس غيبة وجود.
نعم.
وليس غيبة حضور.
أحسنتم سماحة.
إذن دولته مشكلة الآن وهو يعمل في الصلب، وإن شاء الله سنعرف بقدر ما إذا بمقدار سنحت الفرصة لنا لنبين كيف الإمام عليه السلام الآن هو يشتغل وماذا يعمل وكيف يعمل ومع من يعمل. فقد أود أن أنوه بهذا أن دولة صاحب الزمان، نحن نتعمد لهذا التعبير، الآن له دولة، دولة صاحب الزمان ليس ما لما بعد الظهور، نعم تلك الدولة العظمى،
نعم،
لكن الآن هم له دولة. هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام.
عليه السلام.
يقول الإمام للمفضل، مفضل بن عمر.
نعم.
هذا الصحابي الجليل الإمام الصادق عليه السلام.
نعم.
يقول له الإمام ما يقول مقصرة شيعتنا في الرجعة، لأن عقيدتنا الضرورية من عقائد الشيعة العقيدة بالرجعة.
نعم.
الرجعة يعني ماذا؟ يعني الصالحون يرجعون إلى الدنيا فيملكون.
أحسنتم.
الأئمة يرجعون. أول من يرجع هو الإمام الحسين عليه السلام بعد مماته، والمؤمنون يرجعون والكافرون هم يرجعون. قال يقولون، تعبير الإمام جدا دقيق، يقول مقصرة شيعتنا، يعني الذين من شيعتنا لم يبلغوا إلى ذاك الفهم العالي من معرفة حقنا، يقولون أن الرجعة يعني سوف يرد الملك إليكم بعدما سلب منكم، يعني هذا الملك الذي أخذ عنكم،
نعم،
وسلب منكم سوف يرجع إليكم. فالإمام عليه السلام قال أو كيف سلب عنا الملك؟
نعم.
أو تظن أنت سلب عنا الملك؟ أو يمكن واحد يسلب من قائد قوات دولة الله الملك الذي الله أعطاه يسلبه؟ إذا أكو واحد بإمكانه أن يسلب الملك الذي أعطى الله للإمام، فأنا أعتقد هذا أقوى من الله صار، وهذا الشرك
والعياذ بالله. وهذا تصور الساذج الآن موجود في مخيلة البعض سماحة الشيخ والأعم الأغلب، يعني
متى سلبنا الملك؟
نعم، يعني بحاجة إلى وقفة في هذه المسألة.
أم يحسدون الآية القرآنية؟
نعم.
أم يحسدون الناس في سورة نساء على ما آتينا آل إبراهيم؟
نعم.
آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما، نحن أعطيناهم ملكا عظيما، هذا الملك العظيم غير قابل للسلب، لا يسلب، بس المهم نحن نعرف كيف.
إذن هي حيازة إلهية إذا صح التعبير.
المشكلة الأستاذ أبو فاطمة، أستاذ محمد، المشكلة نحن حينما ما نفهم كيفية هذه الدولة إذا نقول فلا يوجد.
أحسنت.
طريقة السهل للبشر دائما.
أحسنت.
مشكلة في الفهم.
إذا المشكلة في الفهم.
أنا ما أفهم كيف يعمل.
نعم.
دولته كيف تدبر وكيف تدبر الأرض.
نعم.
مو أنه ما ممكن.
فتعصف بي التصورات حيثما أرادت. نعم أحسنت.
لا الآن هو يشتغل في الصلب ويعمل وله أعوان. ودولة الإمام صاحب الزمان ليس الآن نظام طابع فردي بل نعم. طابع نظمي تشكيلي منظومي
نعم.
له أعوان له أنصار له خدمة يشتغلون يسيحون في الأرض الأبدان والأوتاد والسياح والنجباء والنقباء هؤلاء يشتغلون له جنود له أعوان يشتغل الآن الإمام ليس أنه تركنا وذهب
نعم
لو أقرأ لكم هذا التوقيع الإمام سلام الله
نعم
عليه
تفضلوا سماحة الشيخ
إلى الشيخ المفيد
نعم
عليه أفضل الصلاة والسلام الشيخ المفيد
نعم
كتب له الإمام عليه السلام كتابا وأرسله إلى الشيخ المفيد
نعم
مطلع هذا الكتاب هكذا الكتاب موجود
نعم.
في الاحتجاج الطبرسي إذا الأخوة يريدون يراجعون
نعم.
وفي بقية الكتب الحديثية عندنا يقول فيه الإمام عليه السلام يقول للأخ السديد والولي الرشيد ولو أنا ما أتيت بالاحتجاج ولكن بإمكان الأخوة في المركز إذا يطلعون تصوير
نعم. الآن الأخوة في الكونترول نعم. يجهز لنا هذا النص نعم, نعم.
هذا موجود في
نعم.
كتاب الاحتجاج
للطبرسي.
الطبرسي
نعم. نعم.
يقول الإمام عليه السلام يخاطب يقول للأخ السديد الولي الرشيد
يا حبذا لو أشرتم إلى الصفحة سمحت الشيخ
نعم صفحة الاحتجاج الطبرسي جزء الثاني صفحة 497 نعم يقول للأخ السديد والولي الرشيد
نعم.
الشيخ المفيد الله أكبر من هذا التعبير
نعم.
الأخ السديد الإمام يقول للشيخ المفيد الأخ السديد
سبحان الله
والولي الرشيد
منزلة
منزلة ويا نعم. لها من منزلة
نعم
الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن النعمان
نعم.
أدام الله إعزازه الإمام يسترسل في كلامه إلى أن يقول سلام الله عليه يقول نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين نحن ابتعدنا عن مساكن الظالمين
نعم.
ذهبنا غير مكان ابتعدنا عنهم وإن كنا نائين حسب الذي أراناه الله تبارك وتعالى من الصلاح لنا ولشيعتنا هذا فيه صلاح
نعم
نعم يقول فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيئا من أخباركم لا تتصوروا نحن غائبون عنكم ولا يصل إلينا أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم هذه الحالة التي أصابكم
وهذا الكلام في ذلك الحين يعني
طبعا نعم. هذا يعني غلبت دولة إبليس بالتالي
نعم.
دولة إبليس هي نعم. الغالب
نعم.
ما صنعوا في كربلاء أليس دولة إبليس
نعم.
ما صنعوا بالإمام المعصوم وما صنعوا بشيعة أهل البيت وبأولاد أهل البيت هل الظلم والإضطهاد يقول الإمام لا تتصور نحن لا ندري بأموركم
نعم.
وعازبون عنكم بلغ الشيعة يقول الشيخ المفيد قل للشيعة إنا غير مهملين لمراءاتكم ولا ناسين لذكركم إنا غير مهملين لمراءاتكم ما نسيناكم ولولا ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم الأعداء يعني لو مو رعايتنا لو مو حفظنا لكم
الحمد لله
لكان الأعداء قطعوكم إربا إربا هذا الذي أنتم تعيشون به من أمن من أمان هذا الذي الآن تحس به بهذا المقدار ما أقول الآن نحن يعني المؤمنون يعيشون في حالة رفاهية من العيش، لا، هذا إن شاء الله بعد
بمقدار بمقدار يعني.
لكن هذا المقدار النسبي،
نعم،
هذا لرعايته، لأنه يراعينا.
يعني ربما لو لم يكن هذا المقدار موجود لكان هناك الأسوأ،
لكان نصفنا نصفا.
نعم،
نصفنا نصفا،
لأنه قد يشكل علينا البعض بوجود هذه الظروف الصعبة التي نعيشها الآن. كما
أذكر لكم جوابا سؤالكم،
نعم،
أذكر آية من القرآن سورة البقرة.
نعم،
يقول الله تبارك وتعالى في وصف بعض هؤلاء الظلمة الظالمين، يقول الله في سورة بقرة، نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، سورة بقرة آية 204 و 205،
نعم،
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله ينبئ نبيه بأن في الناس من قوله يعجبك، يعني من يتكلم كلام جدا مرتب،
نعم،
والنبي صلوات الله عليه وآله، النبي يعجبه كلام هذا الإنسان. النبي ما يعجبه كل كلام، شوف هذا إشقد حيال هذا الإنسان،
نعم،
اللي شلون يتكلم بحيث النبي يتعجب من كلامه. يقول يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن يشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، هو عنده خصومة جدا، خصومة شديدة. وإذا تولى، إذا ذهب ولا يعني خرج من عندك،
نعم نعم،
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. أصلا هو سعيه كل قواه على ماذا؟ على أن ينشر الفساد في الأرض، سعى ليفسد فيها.
نعم،
وماذا؟ يهلك الحرث يعني الزرع، يهلك الزرع والنسل، إبادة الأغذية وإبادة النسل البشري.
نعم،
هذا مبتغاه.
نعم،
هو من يقول الله تبارك وتعالى في القرآن، ينزل بها آية من القرآن، يعني كان شخص واحد في زمن رسول الله وذهب وانتهى، هذا جاي ينبأ المخطط إبليس،
مصادقه إلى الآن نعيشها. نعم،
هذا واحد من جنود دولة إبليس. نعم، اللي كان في زمن رسول الله ولا زال إلى يومنا هذا،
المصادق موجودة
طبعا إلى يومنا هذا. نعم، هؤلاء يريدون، ما يريدون لنا أن نحن نتنفس ظلمة والجبابرة.
نعم،
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. جيد، هؤلاء هكذا يشتغلون. هذا الأمن النسبي الذي نحن على نحظو به ببركة الدولة الخفية لمولانا صاحب الزمان،
أجل الله فرجه.
أيها الأخوة والأخوات المشاهدين الأعزاء، الآن إذا واحد واقعا عن صدق النية أراد أن يعرف الحق، الآن تكلمنا عن الجانب المادي، الآن نتكلم عن الجانب المعنوي.
نعم،
لأن عنوان حلقتكم هذا ضمان الأمن والإيمان.
نعم، في غيبته.
نعم، نعم، هذه الدولة مو بضامن للأمن المعيشي حتى.
نعم،
للإيمان.
نعم،
الآن إذا واحد عن صدق نية في أي منطقة من مناطق الأرض، إذا أراد أن يعرف الحق، أن يعرف الحق، نرى أن طريق مفتوح أمامه. يعني الظلمة رقم هذا الظلم، رقم هذا العداء، نعم، ألد الخصام،
نعم،
رقم هذا حلف بعزة الله إبليس رئيس هذه الدولة، فبعزتك لأقوينهم أجمعين، كيف لم يستطع ولن يستطيع أن يخفي الحق بحيث اللي يريده ما يقدر يوصل له؟ كما نرى اليوم يأتي واحد من بلدان نائية أو من فلان قارة أو من فلان بلد أو مجموعات، مو شخص شخصين، مجموعات يعرفون الحق.
نعم،
فيتبعونه ويتبعونه، هذا ببركة هذا الدولة يشتغل، ما يخلي أن الظلم يكون مطبقا على الكرة الأرضية.
نعم،
دولة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، هنا أنا أريد أن أذكر نموذج.
نعم،
نموذج قرآن.
نعم، تفضلوا سماحة الشيخ.
لهذه الدولة، نحن على نتكلم عن دولة ما نرى معالمها.
نعم،
قد يسأل المشاهد العزيز أن تتكلم عن خيالات، أي دولة؟ ما نرى شيء.
نعم.
أولا قبل أن أذكر النموذج القرآني، أنبه وأنوه الأخوة المشاهدين بأن في الأدبيات السياسية اليوم، يعني في العلوم السياسية اليوم الآن، بات من البديهيات أن الدولة ليس كلها علن، هنالك دول قوية وعظيمة لكن تحت الستار، يشتغل تحت الستر بدون ما يدري واحد، بدون ما يدري واحد. فهذا الإشكال إشكال. إذا كان قبل مثلا 1000 سنة 500 سنة واحد يستشكل، كان له مثلا بعض المجال.
نعم.
أما الآن لا، الآن بات من البديهي.
نعم.
أصلا الآن العلوم السياسية لا يقرأ الغيبة عامل للضعف، بل يقرأها عامل للقوة. يعني الستر، الشغل تحت الستار، هذا قوة مو ضعف، هذا عمل استراتيجي، عمل أمني، هذا أكثر قوة، هكذا يقرأه. إذن هذا بالنسبة للعلوم الحديثة، العلوم السياسية. تعال بنا إلى نموذج قرآني. نموذج القرآني الذي أريد أن أذكر هذا النموذج في سورة الكهف.
نعم.
ويا لها من سورة، ويا لها من سورة. أنتم المشاهدون لعلكم سمعتم بأن الإمام الحسين عليه السلام،
عليه السلام،
رأس الإمام عليه السلام، حينما كان على الرمح في الشام أمام يزيد، قرأ آية من سورة الكهف: أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
نعم.
كثير من المؤمنون يسألون لماذا الإمام عليه السلام قرأ هذه الآية بالذات، رأس الإمام،
ولم يقرأ غيرها. نعم.
سلام الله عليه وعلى، إن شاء الله عجل الله فرج منتقم هذا الإمام المظلوم سلام الله عليه
إن شاء الله.
لماذا قرأ هذه الآية من سورة الكهف؟ أنا في تصوري أيها الأخوة الأعزاء، انظروا الآن، سأتطرق إن شاء الله إلى بعض الآيات في سورة الكهف لنرى. أنا في تصوري أن سورة الكهف سورة أنزلها الله تبارك وتعالى لطمأنة قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم،
حينما رأى النبي غلبة دولة إبليس ما بعده، وأن بعده سوف تكون غلبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن أنه مصير عاقبة الرسالة إلى أين راح يصل هذا المشروع الذي هو بدأه.
نعم. نعم.
إلى أين يصل، كان محزونا. في بداية السورة هذا الآية الشريفة يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه في بداية السورة.
نعم.
يقول: فلعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على أن لا يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني الله يخاطب نبيه ويقول كأنك من شدة هذا الحزن والكآبة لأنهم ما يؤمنون، لأنك ترى أن الغلب معهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدري، يعلم أن هؤلاء الذين حوله، الملتفين حوله، ليس كلهم مؤمنون من الدرجة العالية، فيهم.
نعم.
منافقون.
نعم.
ومن حولكم من الأعراب مردوا على النفاق، يدري بهذا ويعلم، فأخبر وصيه أمير المؤمنين عليه السلام بأن الأمة ستغدر بك بعدي.
نعم.
يدري بمصير الرسالة، يقول لعلك باخ نفسك، جاي تموت أنت كأنما يا رسول يا حبيبي.
أحسنتم سمحت شيخ.
عن سورة الكهف، وأن الإمام الحسين عليه السلام لماذا قرأ آية من هذه السورة.
نعم. ولم يقرأ غيرها. نعم.
محور هذه السورة أسف النبي، حزن النبي على مصير الرسالة.
نعم.
لعلك باخ نفسك.
نعم.
لطمأنة، لرفع هذا الحزن عن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حزن قلب النبي
وسلم
شيء لا، الله تبارك وتعالى ما يريد أن نبيه يحزن.
نعم.
فأنزل بهذه السورة.
نعم.
وذكر في هذه السورة حسب يعني تتبعي القاصر 4 نماذج أو أربعة دول.
نعم.
أربعة دول أو أربع ضمانات لبقاء واستمرارية هذا الدين، أربع ضمانات ليكون العاقبة للمتقين وليس للفاسقين. أربع ضمانات ذكر في هذه السورة. هذه الضمانات الأربعة أصلا ترتيب هذه الضمانات ترتيب إعجازي.
نعم.
أول بيّن قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف هذا مسألة الهداية الفطرية، لأن أصحاب الكهف هم بفطرتهم عرفوا الحق فاتبعوا.
نعم.
يقول يا أيها النبي لا تخاف، أن ولو أن الدولة للظالمين لكن فطرة مو معهم، فطرتهم بيدي أنا.
الفطرة إلهية.
إلهية.
نعم.
هذا نسميه الحكومة الفطرية. إن شاء الله سنتناول هذه الحكومة فيما بعد. أحسن. ليس على المحور حلقتنا.
أحسنتم.
ثم انتقل الله تبارك وتعالى إلى بيان قصة استخلاف آدم على الأرض. هذا أيضا الحكومة الملكوتية، الحكومة على الملائكة. أيها الإخوة المشاهدون، إن خلافة آدم ليس شيئا بالشيء السهل. ملائكة الله جبرائيل ميكائيل إسرافيل كلهم كانوا مأمورون بالسجود لآدم، فهذه الهيمنة لآدم يعني كلهم عليهم أن يتبعوه وينقادون لآدم. يقول هذا الهيمنة موجود لخليفة الله.
نعم.
جيد. هذا حكم الملكوتي. الثالث أو ضمان الثالث.
نعم.
قصة خضر، لقاء خضر وموسى.
نعم.
أو لقاء موسى بخضر
عليهم السلام.
الآن هذا نريد ندخل فيه بالتفصيل.
نعم.
الذي سميناه بالحكومة الخفية.
نعم.
خضر سلام الله عليه،
سلام الله،
هو كان يدير ولا زال يدير هذه الحكومة، يعني هو أحد جنود في هذه الحكومة الدولة الخفية. نحن في واقع الأمر نريد أن نتقرب إلى مولانا صاحب الزمان ونعرف كيف الآن نتعايش معه.
نعم.
وهو الآن يعيش بيننا، نتقرب إليه أكثر. ذكر الله نموذج خضر سلام الله عليه لهذا الحكومة الخفية.
نعم.
الضمان الرابع الظهور العلني للحكم، الحكومة الظاهرية الذي قصد بالقرنين في سورة كهف. أربع ضمانات لبقاء واستمرارية هذا الدين. الآن نبدأ الضمان الثالث.
نعم.
وهو لقاء موسى وخضر.
نعم.
الذي هو مربوط بحلقتنا هذه.
نعم.
هكذا تبدأ الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. خب نحن ندري أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه موسى، وموسى نبي أولي العزم، بأن يذهب إلى مكان ما ويلتقي بشخص هو خضر الذي سماه عبدا من عبادنا.
نعم.
هو خضر ليتعلم منه. مجمل القصة قبل أن ندخل في التفصيل، خلي يصير في الصورة إجمالية عن الواقع، أن موسى سلام الله عليه رافق خضر فركب سفينة. حينما ركب سفينة بدأ خضر ليخرق السفينة ويكسرها ويحدث فيها عيبا. اعترض عليه موسى فقال له خضر: أنا اشترطت عليك أن لا تتكلم ولا تسألني عن شيء. قال: نعم، بعد ما أسأل. دخل في قرية، رأى أن غلاما صبيا يلعب مع الصبيان، أخذه خضر ضربه ضربة فقتله. هم اعترض موسى، قال: لماذا قتلت نفسا بغير نفس؟ خضر قال له: أنت مو مفروض تسكت لا تسأل عن شيء. ذهب إلى قرية استطعم أهلها فأبوا أن يطعموهما، ما ضيفوهما، ما أعطوهما طعام. حينما كان يريدان يخرجان من القرية رأيا أن جدارا وقع وأن كأنه مكسور، فقال خضر لموسى: هلما ساعدني لنبني هذا الجدار.
نعم.
أنا ذاك بعد موسى ما قدر على عصابة على كلامي.
نعم.
أنا
نعم.
فقال ماذا تصنع أنت؟ هم أهل هذا القرية ما أعطونا قرصة شعير أنت. نعم. تبني جدرانهم.
نعم. فأبوا يضيفهم. نعم.
طبعا خضر قال الآن أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر.
نعم.
سأنبئك. أما السفينة الذي خرقتها وأحدثت فيها عيبا، كان هنالك ملكا غاصب، ظالم غاصب يأخذ كل السفينة غصبا. هذه السفينة كانت لمساكين فقراء يعيشون، عيشهم على هذه السفينة. سفينة مو من السفن الكبار الموجودة اليوم، لا، فشيء يعني يشتغلون بمثل سيارة كروة مثلا يشتغل بها في شو اسمه في مجمع البحرين، وعدة عوائل رزقهم على هذه السفينة. لو كانت سوية صحيحة سالمة لكان يأخذه هذا الظالم، وسوف كان نتيجة هذا الإقدام أن هؤلاء الفقراء كانوا يموتون من الجوع ويعيشون حالة فقر. أنا منعت ذلك الظالم من أن يبتليهم هؤلاء بالفقر وبالذلة والمسكنة. يعني الحيلولة دون إرادة الظالمين لإهلاك الحرف وإهلاك المواد الغذائية.
نعم.
هذا نموذج نقرأ القرآن كعبر، مو كقصص مثلا كما نقرأها قصص نرتاح ونتونس بها، لا، عبرة. هذا ذكره، هذا أحد أفعال خضر. حالة هؤلاء الظلمة قلنا يريدون أصلا يريدون أن يعيشون العالم في الفقر.
أحسنت.
خضر ما خلاهم بدون أن يشعر به أحد، من دون أن يشعر أحد. هذا لو نقرأها بقراءة أمنية، قراءة شوية علمية، نرى جدا هذا فعل خطير. هذا ما قام به خضر عبارة، يعني بلغة عصرية، عبارة عن إحداث إخفاقات في تدبير الظالمين.
أحسنتم سمحت.
يخفق، ما يخلي الظالم يتسلط على هؤلاء المساكين لكن بدون أن يشعر أحد.
نعم. وهو يعمل لمصلحة المؤمنين طبعاً. والمساكين دون أن يشعر به أنه طبعاً. الخضر. نعم.
طبعا هذا فعل، هذا أحد أفعال هذا الدولة الخفية.
نعم.
ما صنعوا في قتل القلام؟ قال هذا القلام لو كان يكبر هو كان يصير كافر.
نعم.
وأبواهم كافران، وسينشأ بيئة كافرة ظلمة.
نعم.
كفر ظلمة. فكان يحول في بعض الروايات هذا القلام.
نعم.
يحول أن تولد 70 نبي. أنا قتلته بأمر الله طبعا، قد قائل. نعم. يقول يصير واحد يقتل؟ لا ما يصير، لكن كما الله تبارك وتعالى يعطي أوامر لإسرائيل يقبض أرواح، كذلك يعطي أوامر لخضر، يعني هو الله مالك الإنسان الذي يقبضه هو لا يعترض عليه، كما لا اعتراض على إسرائيل كذلك لا اعتراض على خضر. لكن المسألة هنا أن هذا الفعل هو في الحقيقة بث 70 نبيا في المجتمع الإنساني. تلاحظ 70 نبي تنبث في آفاق بعيدة في المدى البعيد. كم ينتج إصلاح وصلاح وهداية
لو كان وجود الغلام يعني لحالة دون خروج هؤلاء الأنبياء؟
طبعا.
نعم.
فهذا فعل الثاني. لننظر لنقرأ قراءة دقيقة.
إذن هي عرقلة واضحة في تخطيط الظالمين.
طبعا تخطيط الظالمين ونشر، قلنا سورة الكهف.
نعم.
حزن النبي أن مستقبل الرسالة يقول لك لا تخف، أكو خضر، وأكو من مثل خضر ويعمل.
نعم.
وما يخلي. جيد. ذاك الجدارهم كان تحته كنز ليتيمين.
نعم.
أباهما كان صالحا.
نعم.
فلو هذا الجدار يبقى مهدوم اليتيم ما يصل إلى الكنز، إلى هذا الجوهرة، ضمان الأمن والإيمان. وأي ضمان؟ انظر نموذج خضر كيف ضمن الأمن الاقتصادي مع هؤلاء المساكين، حفظ عليهم. الإيمان للناس لمجاميع عديدة بشرية، حفظ.
نعم.
على إيمانهم
بقتل. نعم.
القلام. هذا الفعل الثالث هو ارتباط الماضي الأحداث بمستقبلها.
نعم.
لأن في الماضي كان أبوهما صالحا فيريد يوصل خير إلى أولاده لأن أبوه صالح. هذا في الدولة الإلهية هذا الأمر ملحوظ.
إذن سمح الشيخ، إذن هو تخطيط إلهي.
تخطيط إلهي.
نعم.
وأي تخطيط أصلاً الآن المخططات البشرية.
نعم.
الاستراتيجية البشرية أصلاً ما يفهم هذا اللغة.
نعم.
ما يفهمها.
نعم.
شوف شلون يقول في بعض الروايات أبوهما قبل، يعني جد السابع كان
نعم.
صالحاً.
نعم.
شلون يربط الماضي بالمستقبل.
نعم.
الدولة الإلهية.
نعم.
جيد. هذا مجمل القصة. الآن ندخل بالتفصيل لنرى كيف يحكي الله تبارك وتعالى عن هذه القصة، قصة خضر. ولعلم المشاهدين أن هذا ليس، لا يتصور المشاهد أن هذا تفسير يعني أنا أفسر برأيي وأطبق الخضر على الإمام المهدي، كلا، بل وردت في روايات عندنا عديدة تشبيه الإمام المهدي سلام الله عليه،
سلام الله عليه،
بخضر. نعم
نعم شيخنا.
لنبدأ في قراءة هذا النموذج القرآني الذي قلنا أن الأئمة عليهم السلام شبهوا غياب الإمام الحجة بغياب خضر.
نعم.
سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
نعم. هكذا يبدأ القرآن لبيان هذا القصة. يقول وإذ قال موسى لفتاه، هذا الفتى هو كان وصي موسى يوشع كان
نعم.
معه.
نعم.
قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أنا أكون أصل إلى موعد عندي. أين موعدك؟ مجمع البحرين.
نعم.
يقول فلما بلغ مجمع بينهما، يعني مجمع البحرين، إذا حينما وصل نسي حوتهما، كان معهما حوت، حوتا يعني سمكا مملوحا في الحديث، يعني سمكة ميتة وكانوا جعلوها في الملح. يقول نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذا السمك حينما جعلوها على البحر، السمكة حيت، صار حية.
نعم.
فانسحب وذهب في البحر. سؤال الأخت الدكتورة السادسة تفضلت بأنها ما هي الصلة بين الإمام الحسين عليه السلام،
رابط الإصلاح بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم. أنا أتصور الآن نحن
نعم.
في بيان هذا الرابط. قلنا أن رأس الإمام عليه السلام حينما كان على الرمح قرأ آية من سورة الكهف، والآن نحن نبين أن سورة الكهف سورة لبيان البرمجة الدولوية الحكومية الإدارية التدبيرية للإمام الحج عليه السلام في عصر غيبته.
نعم.
يعني الإمام الحسين عليه السلام يريد يوصل رسالة ليزيد ولنا والكل بأنكم إن قتلتموني،
نعم،
إن ذبحتموني، إن أسترتم أولادي ونسائي، لا تتصورون أنكم فعلتم كل شيء.
نعم.
سوف يأتي مهدي وهو يعمل. الآن نحن في الضمان الثالث، ذكرنا أربع ضمانات.
نعم.
في سورة
نعم. نعم.
إحدى تلك الضمانات لقاء خضر مع موسى.
نعم.
أن هذا الرجل، أن موسى سلام الله عليه إنما سمح له بأن يرى ثلاث من 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 أفعال خضر، ثلاثة
نعم.
منها
نعم. نعم.
أكثر منها ما مسموح له.
نعم.
وهو موسى نبي أولي العزم، لكن هذه الأفعال الثلاثة يا لها من أهمية، يحافظ على أمن الإنسان، أمن الإنسانية، الأمن الاقتصادي، الأمن التمويني، الأمن الفكري، الإيمان والثروات، ويحدث إرباك وإخفاق في دولة الظالمين ودولة إبليس من دون أن يشعرون.
أحسنتم سماحة الشيخ،
رابط جدا في الارتباط في الصميم، كما صرحت بذلك زينب سلام الله عليها.
نعم.
في محضر يزيد، أنك لا تظن أنك فعلت كل شيء، أن
نعم.
لا يصل يدك إلى آخرنا.
نعم.
مو أنك فعلت كل شيء.
نعم. نعم.
والإمام الحسين عليه السلام كما تفضلت الدكتورة السادسة، هذا يحتاج حلقة مختصة، يعني الآن هذا
نعم سنخصص حلقة إن شاء الله بعد ذلك.
كيف
نعم.
كيف الإمام الحسين عليه
نعم
السلام
هيئ
لدولة الإمام المهدي، وهذه فكرة وعقيدة جدا راقية، أن الإمام الحسين عليه السلام الآن هو يهيئ لدولة الإمام المهدي. أما بالنسبة لدور المكلف،
نعم.
أول دور المكلف أن يعرف القائد. الجندي أو قبل أن يشتغل لابد أن يعرف القائد أولا، والقائد قائدنا هو الإمام صاحب الزمان.
نعم.
صلوات الله، نعرفه، ولابد أن نعرف دولته ونعرف كيف يشتغل وكيف يعمل.
نعم.
إذا عرفنا هذا سوف يمكن لنا أن الآن نحن ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقنا لنصرة هذا الإمام الغريب المظلوم.
نعم.
فأول المعرفة، وثانيا المحبة والشوق. لا بد أن نصنع كلنا كما قال في توقيع أنه عجل الله فرجه. نعم. قال فليعمل كل امرئ منكم، كل مكلف أيها الأخ رعد والأخوة المشاهدون، هذا أمر من الإمام مولانا صاحب الزمان، فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من مودتنا وولايتنا، وليتجنب ما يدنيه عن سخطنا وكراهيتنا. هذا هو دور المكلف، يعني كل ما بإمكانك اسعى لكي تتقرب إليه أكثر،
العمل الصالح،
تحبه أكثر.
نعم.
تذكره أكثر كل يوم، تذكره، تدعو له، دعاء له، دعاء. إذا أنت عندك صديق جدا تحبه، هل يصير أنت في مضان استجابة الدعاء تنسى صديقك؟ فكيف تنسى مولاك صاحب الزمان سلام الله عليه وتتقرب إليه أكثر؟ وبذلك المكلف يكون هو يعمل في هذا المشروع، يعني المشروع الإلهي. بإمكانك أنت أيها المشاهد وأنا وكلنا،
نعم،
صغيرا كان أم كبيرا، رجلا أم أنثى، بإمكانه أن يكون جنديا عميلا عاملا في دولة صاحب الزمان التي هي دولة الله تبارك وتعالى.
نعم.
بإمكانه أن يشتغل.
نعم.
ويكون من أنصار مولانا صاحب الزمان.
نعم.
صلوات الله عليه. هذا بالنسبة للأخ. والمراجع أيضا، نعم، وعلينا أن نتبع المراجع التقليد حفظهم الله في المسائل الفرعية، وطبعا دور المراجع في أخذ التقليد في الفروع، يعني الأحكام الفرعية نأخذها منهم، ولكنما في معرفة الإمام، في الاقتراب منه، يوجد هنالك كثير من الكتب، من الأدعية، من الزيارات، من الكتب الحديثية، بإمكاننا أن نقرأها ونتدبرها ونكون على التواصل مع الإمام عليه السلام، تواصل مستمر.
عذرا سماحة الشيخ، يعني السؤال الأخ رعد كان في صدد أنه من أين نأخذ المعلومات عن الإمام المهدي، يعني هل حرية الرأي في الاختيار من الكتب أم نرجع إلى مرجع معين؟
طبعا لابد أن نرجع إلى مصادر موثوق بها. مصادر موثوق بها ما هي؟ مثلا الكتب التي ألفت من روايات أهل البيت، طبعا من أقلام علمائنا، مثلا صدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق الذي هو العلم العيلم من علماء الطائفة، ألف كتاب وبأمر من صاحب الزمان، هو هذا الكتاب، كتاب كمال الدين وتمام النعمة، كتاب كمال الدين وتمام النعمة.
نعم.
في صاحب الزمان، وقال خل شيعتنا يعلمون بغيبتي وغيبة الأنبياء من قبلي.
نعم.
يعرفوها. خب واحد يقرأ هذا الكتاب، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي.
نعم.
ويا لها من كتاب، ويا لها من كتاب، هذا واحد يقرأ يحصل معلومات. وكل ما نقرأ أكثر حبنا شوقنا إليه يصير أكثر. غيبة
المصادر الموثوقة. نعم.
غيبة النعماني.
نعم.
غيبة النعماني أيضا هذا الكتاب، وكتب متعددة أخرى. ومع هذه القراءة ومع هذه المداولة، لا بد من ارتباط المستمر، الدعاء له، قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه سلام الله عليه.
سلام الله
هذا
عليه.
مما يكثف هذا الارتباط إن شاء الله. كنا بصدد بيان هذا القصة القرآنية التي تبين.
نعم.
كيفية ممارسة الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه لدولته في الغيبة.
نعم.
قلنا أنه أن الله أمر موسى بأن يذهب إلى مجمع البحرين ليرى هناك خضر. هناك محطة جدا واحد لابد أن يقف عندها مليا، وهي موعد اللقاء، اللقاء بين موسى وخضر. ما تم، ما الله تبارك وتعالى لم يقل لموسى أن الموعد في فلان مكان وفلان فرع وفلان واحد واقف، لا أبدا. انظروا كيفية الوعد مع هذا المكان، سرية موقع اللقاء. قال أنت تذهب إلى مجمع البحرين، وأكو علامة ثانية، هذا انسياب السمك في البحر علامة ثانية، هذه العلامة شفرة أمنية، شفرة أمنية بين الله وبين موسى وبين خضر. لا يعرفها أحد، لا يعرفها أحد أبدا، حتى يوشع الذي كان مع موسى لم يدري بأن هذه شفرة، هذه علامة أمنية.
نعم.
انظر أيها الأخ المشاهد كم رعاية الجهات الأمنية فائقة الأهمية. هؤلاء رجال الغيب، خضر من رجال الغيب، خضر لو يدري الظالمون بموطن خضر وموقع خضر ما يستطيع أن يعمل.
أحسنتم.
لابد وأن يكون البرمجة الأمنية المتشددة جدا حتى وصي موسى ما يدري بهذه الشفرة الأمنية. انظروا إلى كيفية التواعد التي تم بين الله وبين موسى وبين خضر بحيث حتى يوشع ما يدري بالقضية.
نعم.
يعني ما أدري إذا الأخوة المشاهدين مشاهدون الأعزاء وجزاهم الله خيرا على المتابعة وحسن المتابعة، إذا عندكم إلمام بالعلوم الأمنية، يعني الباحث الأمني والاستراتيجي إذا يقرأ سورة كهف يقرأها بلغة أمنية، يعني يقرأها شفرة أمنية. هذه هذا شلون، لماذا الله تبارك وتعالى ما جعل موعد أنه راح تشوفون خضر في مكان فلان فلان، شلون يعني مثل ما واحد يعطي عنوان؟ لا، قال أكو علامة. هو أي علامة هذا؟ مجمع البحرين؟ لا، انسياب السمكة في البحر. السمكة الميتة تكون حيا وتنقلب حية وتنسحب وتنساب وتذهب في البحر، هذه علامة. وهذه العلامة حتى يوشع ما يدري بها. حينما يقول الله تبارك وتعالى فلما جاوزا من مجمع البحرين قال لفتاه، يعني يوشع، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جيب السمك، خلنا ناكل سمك. وين حطيت السمك؟ شوف شلون ما يقول الحوت أين صار، السمك أين صار، بصيغة أخرى يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يريد كأنما يريد يبدي ليوشع أنا مو يم السمك، أنا أريد الأكل، بحيث أبدا حتى يوشع ما يدري بالموضوع.
نعم.
قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قل شيء عجيب، حينما كنا هناك هذا الحوت ذهب في البحر. قال ذلك ما كنا نبقي فارتد على آثارهما قصصا. قال هو مبتغاي أنا، هو هذا المكان، المكان يعني أنا كان عندي في هذا المكان عندي كان شغلة.
نعم.
والغريب أن موسى ويوشع مر بمجمع البحرين ورأي خضر رجلا كان نائم مستلقيا على قفاه، لكن لم ينتبه أن هذا الرجل هو الذي أمرهم الله بأن موسى بأن يتبعه إلا بهذه العلامة الثانية، الشفرة الأمنية الثانية، انسياب السمكة في البحر. هذا الجو الأمني، لماذا هذا الجو الأمني البالغ الخطورة والأهمية؟ يعني الآن الحكومات التي تشتغل على السر بالخفاء يريدون يجعلون موطن لقاء بين شخص وشخص، أبدا لا يستطيعون أن يكون الحالة الأمنية والشفرة الأمنية مثل ما صنعه الله مع موسى.
نعم.
كيف نقرأ هذه حراسة إلهية أيها الأخ العزيز، غير قابل للخرق.
نعم.
الأمنيات البشرية قابل للخروقات، ألف حراسة أمنية لكن تخرق.
نعم.
أما هذه غير قابل للخرق.
نعم.
هذا دولة الله،
ضمان من الله هذا. نعم.
هذا دولة الله.
نعم.
غير قابل للخرق، قلنا بداية الحلقة هذا ملك أعطاه الله، لا يمكن للبشر أن يخرق
أو يسلبه. نعم.
أن يخرق هذا الملك العظيم الذي أعطاه الله. فإذا من أوليات الدولة الخفية التي يشتغل وتشتغل ولا زالت تشتغل والآن يشتغل، وهو صاحب الزمان روحي له الفداء، هو رئيس هذه الدولة. وخضر الآن أحد جنود خضر، هو حي. الآن جندي في دولة صاحب الزمان.
نعم.
من أوليات هذه الدولة الخفاء، الستار الأمني، المحافظة الأمنية، ضاربة جذورها للغاية، غير قابل للخرق.
نعم.
أبدا غير قابل للخرق، كما رأينا في كم آية الآن، من الآية 60 إلى آية 64، الله تبارك وتعالى فقط يشرح لنا كيفية التواعد، موطن اللقاء والشفرة الأمنية البالغة التي كانت في موقع اللقاء بين موسى وخضر. من هنا أريد أن أذكر أمرا، وهو أنه وصلنا إلى هذه المعلومة من خلال سورة الكهف، أن من أوليات، أول ما يبدأ الله في ذكر برمجة خضر ودولة خضر الخفية اللي يشتغل، أول برمجة فيه الخفاء السرية مو ظهور. من هنا من ادعى علنا، ادعى علنا أنا، إذا واحد قال أنا من ذول الجماعة، أنا من رجال الغيب، فهذا كذاب، هذا كذاب،
هذا يتعارض مع ما ذكرناه.
طبعا اذا انت من الدوله الخفيه، هذا من اوليات هذه الدوله السريه والخفاء، قلنا حتى يشع
لا تعلن هذا الشيء،
لا تعلن، ما ممكن. نحن ذكرنا ان الامام عليه السلام اعوان انصار، نعم، لكن هؤلاء اولا انفسهم كثيرا ما يعرفون موطن الإمام وموقع الإمام، ما يعرفون،
هذا يتعارض مع التخطيط الإلهي الجازم بالخفاء.
وثانيا إذا ادعى واحد وكان صادقا سوف يأتيها رصاصة الموت، لأن هذا يحدث إرباك في البرمجة الإلهية، ما ممكن أبدا. فلذا أكو رواية في كتاب غيبة النعماني، هذا الكتاب الشريف، يقول المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيه الإمام،
نعم تفضلوا بقراءتها سماحة الشيخ
إذا الأخ استطاعتي أن يطلع الكتاب حتى يكون إن شاء الله أوقع.
نعم، الأخوة الآن يجهزون الرواية في الكنترول.
نعم،
يحب ذا الإشارة إلى الصفحات أيضا حتى الأخوة يرجعون إلى هذه الرواية إذا سنحت لهم.
نعم، الآن هذه الرواية في كتاب غيبة النعماني، يجوز أنا الآن ما طلعته من الكتاب لكن موجود أمامي، غيبة النعماني صفحة على هذه الطبعة، صفحة 171،
صفحة 171.
نعم. يقول الإمام عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل،
نعم،
من شدة طول هذه الغيبة،
نعم،
وبعضهم يقول ذهب. يقول: فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير. محل الشهادة هنا.
نعم.
قال: لا يطلع على موضعه أحد، لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره، ولو هو ولي، ولو هو يكون من أعوان صاحب الزمان، لكن لا يطلع عليه.
نعم.
إلا المولى الذي يلي أمره، فقط وفقط له مولى الذي يلي أمره، الذي
يبدو أن الرواية ظاهرة على الشاشة سمحت الشيخ.
نعم، جيد. إلا المولى الذي يلي أمره،
نعم،
فقط وفقط هذا الذي يلي أمره، يعني الذي هو يرافق الإمام،
نعم،
ويدير أمور، فقط هو يدري بيعلم بموته، أما نعم غيره أبدا. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، إصرار الأئمة علينا بأن من ادعى المشاهدة، من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني فهو كذاب، ما ممكن، لأن هذا أو أصلا لا يتلائم مع أساسيات دولة صاحب الزمان في الغيبة. إذا تدعي أنت المشاهدة، مشاهدة يعني ماذا؟ يعني ارتباط مستمر دائم، يعني أنا بإمكاني أن أوصل رسائلكم للإمام وأجيب الجواب كما كانوا يصنعون النواب الأربعة، السفراء الأربعة.
نعم.
إذا واحد هكذا ادعى قال أنا هم بإمكاني، فهذا إعلانه لهذا المنصب، هذا خرق وإخفاق في دولة صاحب الزمان.
نعم.
كما في نموذج خضر، لقاء موسى مع خضر.
نعم أحسنتم.
فلذا ورد الحديث الشريف في التوقيع الشريف للسمري الذي هو النائب نعم الرابع،
نعم النائب الرابع
آخر النواب الأربعة، ورد بأنه قال فيه الإمام عليه السلام: من ادعى المشاهدة، يعني فيما بين له عليه السلام أنك سوف تموت بينك وبين 17 يوم، فقال له لا، نعم هذا النص ظهر إذا يريدون الأخوة، خرج توقعا إلى الناس هذا السمري النائب الرابع.
إن شاء الله ستظهر الصفحة للأخوة المشاهدين.
نعم في كتاب غيبة الطوسي،
في كتاب غيبة
الغيبة للشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي، من هذه الطبعة الموجود عندي طبعة ساسيح علي أكبر غفاري، صفحة 200
حبذا لو أظهرتم الصفحة للأخوة المشاهدين. نعم. سمحت شيخ.
صفحة هذا صفحة صفحة 266.
نعم.
هذا التوقيع الذي خرج من الإمام عليه السلام على يد النائب الرابع.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، يعني بعد 6 أيام أنت تموت،
سوف تموت. نعم.
فاجمع أمرك ولا توسي إلى أحد، بعد ماكو سفارة خاصة، فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، ماكو بعد إلا بعد أن يأذن الله، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة. الإمام بأبيه وأمي يخبر عن غيب، عن المستقبل، هو يعلم بأنه سوف يخرجون أناس يدعون المشاهدة.
نعم وقد أشرنا في حلقة ماضية إلى هذا الشيء.
أنا أريد أقول للإخوة المشاهدون، هذه المشاهدة من يدعي هذا ألف بلام للعهد.
نعم.
أي مشاهدة الإمام بصددنا فيها؟ تلك المشاهدة الذي الآن في هذا التوقيع قال هو انقطع بابه. نعم. لا توصي إلى أحد.
نعم.
مو كل مشاهدة، هذا الارتباط الخاص. ألا فمن ادعى، يعني تفريع على انقطاع السفارة الخاصة، فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، علامتان وليس علامة واحدة.
نعم.
مو فقط خروج السفياني كأن حتى يقول لقال أن السفياني خرج، لا، خروج السفياني والصيحة، صيحة سماوية قبل هذا. إذا ادعى، فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، هو كذاب هذا الإنسان، دجال هذا، لا تصدقوه، كذاب مفتر. فمن هنا إجماع الفقهاء الإمامية على أن من يدعي الارتباط الخاص هو كذاب.
نعم
هو كذاب. فالوجه في ذلك ما بيناه من سورة الكهف.
نعم.
رأيتم أن رجلا وهو خضر، رجلا وهو خضر له عمل في الخفاء، ما يمكن أن يطلع عليه حتى نبي أولي العزم موسى بن عمران إلا بعد شفرات أمنية شديدة للغاية غير قابل للخرق، هم فترة محدودة، 3 أشياء رأى من خضر وتركه، قال هذا فراق بيني وبينك، أما يأتيني واحد ويقول لي لا أنا على الارتباط، أنا وكيل الإمام، أنا ما أدري شلون أنا أوصل، لا لا، اعلم بأن هذا كذاب. ما يتلام مثل واحد الآن يأتي الأخ، أحد الأخوة ما أدري سأل عن وظيفة المكلف، وقلنا أنه أول وظيفة معرفة الإمام. إذا المكلف يعتري بأن إمامه سلام الله عليه
سلام الله
له دولة خفية، يشتغل بالصميم ويحدث إخفاقات في برمجة إبليس، في برمجة الظلمة.
نعم.
ويعيقهم، خب هذا شلون يتلاءم مع يأتي واحد ويدعي أنا على ارتباط معه؟ يعني بالله عليكم أيها الأخوة المشاهدون الأعزاء، إذا واحد يأتي ويدعي يقول أنا علنا جهارا يقول أنا من فلان منظمة سرية الاستخباراتية التي تعيش تحت أنا منه أنا مرتبط بهم أنتم تضحكون علي تقول هو مجنون رجال كأنما شلون يصير إذا أنت واقعا من تلك المنظمة منتسب أصلا من أوليات هذه المنظمة الخفاء والسرية
من البديهيات
من البديهيات
نعم ألا تعلن هذا الشيء
فالمكلف الذي بسذاجته يصدق كل من يدعي يقول أنا على ارتباط أنا وكيل أنا سفير أنا قناة بينكم كيف تصدقته أنت لماذا صدقته لأن ما عندك عارف بدرمجة الإمام
نعم
بالإمام بالقائد نعم
إذن هو إذن البرنامج الإلهي يقتضي الخفاء وهذا طبعا. يتعارض مع الخفاء
البرمجة الإلهية في دولة السر كما ذكرنا نعم. بداية الحلقة لله دولتان الآن الدولة الإلهية دولة تحت الخفاء تحت السر
نعم.
مخفية ليس العلن لدولة الله لدولة إبليس
نعم.
الغلبة الظاهرية لإبليس
نعم.
أما الغلبة الحقيقية ما تحت ما وراء الستار لدولة الله وهذا من أولياتها الخفاء والستار والستار الأمني
إذن ربما سأسأل ما الفائدة من الإعلان لبعضهم أو من يدعي مع الغلبة لدولة إبليس ما الفائدة من هذا الإعلان
الفائدة الآن أذكر لكم بخدمتكم
هو إذا كانت الغلبة لدولة أحسنت. إبليس فما الفائدة من إعلانه نعم
أحسنت
نعم
ولو أنا مفروض ما صرح بهذا المطلب ولكني لا بأس وسأذكر لكم من هذا الكتاب غيبة الطوسي وبقية الكتب
نعم سماحة الشيخ
أن من يدعي هذا الدعوة هو عميل ما أقول عميل لإسرائيل لا يا إسرائيل فوق إسرائيل عميل لإبليس من جند إبليس من جنود إبليس هذا لماذا بينا هذا في الحلقة الثانية قلنا بأن هؤلاء بهذه الدعاوي يريدون ماذا يريدون بوصلة الفكر الإنساني اللي توجه نحو صاحب الزمان قائد يوجهونه نحو غيره شلون يسوون ما يقدرون يقولون أيها الناس ماكو صاحب زمان وماكو لا يقول أكو والبشارة حقيقة لأن أدلة مفعمة لكن يقولون هو أنا أو هو هذا وكيله تريد ترتبط معه ارتبط نفسك بهذا فشلون يصير فهذا هو مخطط إبليس إبليس نجح في مخططه
هذا نوع من التضييق في نقطة الاتصال مع الإمام سماحة الشيخ نعم
فلذا من هنا ضرورة أيها الأخوة المشاهدون ضرورة فقهاء الشيعة الاثنى عشرية الاثنى عشرية نحن شيعة اثنى عشرية اثنى عشر إمام لنا ومعروفون بهذه السمعة من توراة ومن إنجيل ومن قرآن ومن روايات نحن اثنى عشرية فقهاء اثنى عشرية كلهم متفقون بأن من يدعي السفارة المشاهدة في قبل السيحة وقبل السفياني هو كذاب دجال هو متغلب على دولة صاحب الزمان هذا ضرورة المذهب أذكر لكم عبارة من عبارات العلماء
نعم
أيضا مذكورة في نعم. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في لأن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه حينما يذكر السفراء الممدوحين وهم السفراء الأربعة يذكر السفراء الذين ادعوا البابية
نعم.
في ذكر واحد من هؤلاء وهو أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري
نعم.
هذا كان ابن أخي العمري النائب الإمام ابن أخوه أجى وادعى النيابة خب هو من عائلة محترمة عائلة العمري عائلة محترمة
نعم.
الإمام عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام قال العمري وابنه ثقتان ما أديا عني فأني يؤديان
نعم.
هو باعتبار كان له سابقة فادعى لنفسه النيابة لننظر علماء الطائفة المايرة هذا مسألة ما بها مجال ما كدع للمجاملات هنا أقول هو عمه نائب الثالث نائب الثاني عائلة محترمة ماكو هالحكي هنا مزلة أقدام لنرى ماذا صنعوا به حينما ادعى ارتباط يقول الشيخ الطوسي يذكر عن من يذكر عن ابن قولوي ابن قولوي هو من العلماء الكبار
يا حبذا لو أوجزتم سماح الشيخ الإجابة على أسئلة
بس الأخوة بس أذكر نعم. هذا العبارة وبخدمتك
نعم نعم جزاكم خير
ابن قولوي الذي يقول أنه النجاشي يقول مهما ذكر الفقه والوثاقة فهو فوقه ابن قولي هذا الرجل.
نعم.
له موقعية الذي له علم بعلماء الشيعة يدري موقعية ابن قولي في علماء الشيعة صاحب كامل الزيارة.
نعم.
يقول سمعته من ابن قولي أنه كذا كذا إلى هنا محل الشاهد. يقول وجهنا لأبي بكر البغدادي هذا الذي ادعى ابن أخو العمري اللي ادعى النيابة. فلما دخل بغداد ورأينا أنه يدعي النيابة والسفارة هنا محل الشاهد يقول فلعناه. حينما رأينا أنه يدعي النيابة لعناه لعن طردناه من المذهب. اخرج أنت مو من المذهب. ألعنك لعن. يقول لعنة الله عليك. هو ابن أخ العمري. نعم هذا مذهب ما بمجاملة. فلعناه وبرئنا منه تبرأنا منه. أنا أستغرب كيف نحن الشيعة أو بعض المؤمنون لا زالوا يقولون هؤلاء المدعين هم من الشيعة. تبرأوا منهم ليسوا من الشيعة. لعناه وتبرأنا منه لأن هذا محل لأن عندنا يعني عند الطائفة الإمامية الاثنى عشرية من القائل ابن قولوي بنقل من بنقل الشيخ الطوسي لأن عندنا يعني إجماع الطائفة أن كل من ادعى الأمر يعني السفارة الخاصة الارتباط المستمر بعد السموري النائب الرابع من ادعى الأمر بعد السموري فهو انظروا أيها الإخوة المشاهدون لا حبذا لو الكتاب اطلع لنرى ما هو حكم ابن قولوي الذي يسنده إلى الطائفة مو إليه.
نعم تفضلوا.
عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السموري فهو كافر منمس ضال مضل. أربعة أوصاف. أن عند الشيعة من ادعى النيابة الخاصة أولا كافر منمس حيال دجال يريد يخدع الناس وضال ومضل. هذا دعوة ابن قولوي هو كثير من هذه العبارات موجودة عند علماء الطائفة. إذن فذكرنا بعدنا نحن ما كملنا قصة خضر فقط في وقفنا في بداية القصة وهو اللقاء بين موسى وخضر.
إن شاء الله نكمل
الشفرة الأمنية الموجودة
قادمة إن شاء الله.
نعم
الأخ أبو جعفر من بابل يقول هل الآن له نائب أم أن المراجع الآن يمثلون النيابة للإمام؟
طبعا بينا الآن نائب معنى نيابة خاصة ارتباط مستمر
هناك
لا ما موجود. نعم. كما قلنا أما المراجع حفظهم الله هم الذين نواب عامين يعني مو بخصوص ليسهم صفة رسمية إنما حجيتهم لأجل استنادهم إلى الآيات والروايات لأجل فإذا من كان أفقه هو يكون أعلم ويجب يرجع تقليده وإذا صار غيره أعلم يرجع إليه.
أحسنتم. الأخ حيدر من بابل يقول أقوى علامة الآن دالة لظهور الإمام.
نعم العلامات المذكورة في الروايات كثيرة علامات حتمية خمسة السفياني خروج السيحة سيحة خروج اليماني.
نعم.
وغيره ولكن أنا أرى أنه بدل ما نفكر في المستقبل أنه سيأتينا الآن نحن بينا في هذه الحلقة إذا الإخوة تأملوا إن شاء الله الآن له دولة صاحب الزمان فخل يصير همنا على أننا الآن كيف نشارك في دولة صاحب الزمان. نعم سيأتي إن شاء الله سيأتي وهذا يولد أمل ويقرب من ظهور صاحب الزمان. كلما ازداد شوقنا إليه كلما ازداد شوقنا أيها الأخوة والأخوات لنأخذ درسا من بني إسرائيل. بني إسرائيل تحت ظلم فرعون تحت كبت فرعون حينما ازداد شوقهم إلى موسى عجل الله لهم مجيء موسى فأنقذهم من فرعون وجلاوزته. فيا حبذا نحن يزداد شوقنا إليه ونقترب إليه وندعو جميعا أنه اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره.
سماحة الشيخ والعلامة حسن الكاشاني الباحث في العقيدة الإسلامية نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان ونسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالشهادة تحت راية أوليائه مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتنا ومشاهدينا إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.